نعم نعم.
الشيخ الله يقال أن المرأة يعني كانت العقوبة عليها أغلب لأنها يعني أقوى لدواعي الفاحشة، لذلك في قوله تعالى الزانية والزاني.
الزانية والزاني.
بدأ بالزان.
هذا كله يدل على ما قلنا وعلى ما قال خالد، يعني معناه ان الزوج اقرب الى الصدق منها. نعم ابن عبد الوهاب قبل. المراد باليمن ما كان جنوب الحجاز، جنوب الحجاز معروف. لا لا هو منها لا شك ان البلد المعين منها. نعم ولكن بقي أن يقال هل إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا هذا في وقت يبقى هذا الحكم إلى يوم القيامة؟ هذا محل إشكال. هنا إيه نعم لا لا ربيعة ومضر هم غالبهم رعاة ابن في وسط نجد، يعني ما كان شرقا عن المدينة هذا هم. نعم خلاص خلنا ثلاثة الآن. نعم كيف الراجح أن بالنسبة لإيش ها إيه هذا إيه الذي يحتمل؟ والله أنا عندي أنه يحتمل لأن هذه الأخلاق قد تتغير بالاكتساب، قد يكون الأصل في هؤلاء القوم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يأتيهم أناس يغيرونهم. نعم.
باب إذا عرض بنفسه الولد. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه.
يعني في هذا دليل على أن الإنسان إذا عرض لنفي الولد فإنه لا يعد قذفا، لأنه لو كان قذفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده أو الملاعنة، لكنه لا يكون قذفا. وفيه دليل على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وحكمته، فإنه خاطب الرجل هذا بأمر يقتنع منه. بماذا خاطبه؟ بالإبل، لأنه سأله هل له من إبل؟ قال نعم. قال ألوانها حمر؟ قال فيها أورق؟ قال نعم. قال أن ناتها؟ قال لعله نزعه عرق. قال فإن ولدك هذا لعله نزعه عرق، يعني لعل أجداده من قبل أبيه أو أمه كان فيهم أسود أو جداته فنزعه هذا العرق. والحقيقة أن المثل هذه إذا وقعت فهي تشكل على الرجل، رجل أبيض اللون وامرأته بيضاء اللون فتأتي بطفل أسود، هذه توقع الريبة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بدليل حسي واقع أنه لعله نزعه عرق، وفي هذا الدليل على أنه على أن للشارع تشوفا لإثبات النسب وإلحاقه، لأن هذا الولد لو لم يكن من أبيه لكان لا نسب له، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على أن يكون النسب للأب، ولهذا قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومن ثم كان القول الراجح أنه لو قدر أن رجلا شاهد امرأته تزني والعياذ بالله أو أقرت عنده بذلك فإن له أن يجامعها فورا ولا ينتظر لا استبراء ولا عدة. لماذا؟ لأن الولد للفراش، حتى لو فرض أن الزاني نازعه فيه بعد ولادته وقال الزوج هذا ولدي، فالولد لمن؟ للزوج وللعاهر الحجر. وإذا كان ولد الزوج فله أن يطع زوجته فورا، وهذا أحسن من الانتظار، لأنه ربما تعلق بولد من هذا الرجل الزاني ويبقى الأمر مشكلا. فإذا أزال عنه هذا الشيء أو الشك بأن جامعها فإن الولد الذي يأتي بعد ذلك يكون لمن؟ للزوج. نعم نعم، أي ما ينتفي إلا بلعان، لا ينتفي إلا بلعان. والمذهب أيضا بلعان يسبقه قذف، والصحيح أنه ينتفي باللعان بدون قذف. نعم أولا هذا لا يجوز أن يتعرض له، يعني ما يجوز أن نبحث لنتحقق ما دام الزوج يقول هذه المرأة امرأتي وكل ولد منها هو لي، ما نتعرض.
قذفها.
نعم. حتى لو قذفها ما ينتفي الولد إلا إذا نفاه.
ما
يستعمل الطب. ولهذا لما لعنت المرأة عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال انظروا فإن جاءت بالولد على وصف كذا وكذا فهو لفلان، وإن جاءت به على وصف كذا وكذا فهو لزوجها، فأتت به على النعت المكروه ومع ذلك لم يلحق الرسول به. نعم. هذا على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط.
شيخ، ما في الحديث دليل على أن القرائن لا يعمل بها بكل حال؟
أي حديث؟
الحديث الدليل، حديث
لا لا ما في دليل.
لأن
قرينة لعروة يضم ضيطة. أي لكن هذه القرينة هطلها لعله نزع حر. ها أنت يضع.
باب إحلاف الملاعن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. باب يبدأ الرجل بالتلاعن. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، ثم قامت فشهدت.
هذا صحيح أن أحدهما كاذب؟
لا شك،
هذا فيه دليل على أن النقيضين لا يرتفعان. ولا يرتفعان، هذا هو المهم، لا يجمعان ولا يرتفعان. الصدق والكذب نقيضان، ولهذا قد يعلم أن أحدكم كاذب، يعني ما فيه واحد يقول قد يكون كاذب والثاني قد يكون صادق. نعم إيه، وإذا أخطأ فهو كاذب لكنه ما تعمد. نعم إلا فيما يحتاج إلى تصريح ما أي ما لا يكتفى به الكناية. والفرق بينهما أن العاجز لا سبيل إلى الوصول إلى نطقه بخلاف غير العاجز، مثل القذف.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها
فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا اللعان معناه وصورته وأنه يفارق الزوج القاذف الأجنبي، لأن القاذف الأجنبي إما أن يقيم البينة بشهود أو إقرار المقذوف أو يجلد 8 جلدة، أما الزوج فيختلف فله إسقاط الحد باللعان. وفي هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله دليل على جواز التوكيل في السؤال في العلم، لأن عويمرا وكل من؟ عاصم بن عدي. وفيه دليل على أن الإنسان إذا قتل شخصا فالأصل أن يقتل به، فإن ادعى أنه مدافع أو أنه مستحق طلب بالبينة، فإن أتى ببينة وإلا قتل، لأن الأصل العصمة، بل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي. ولو قبلنا دعوى كل قاتل أنه مدافع لأمكن لكل شخص أن يأتي بآخر إلى بيته ويقتله ثم يدعي أنه مهاجم وأنه قاتله مدافعا عن نفسه وأهله. والدليل من ذلك قوله أيقتله فتقتلونه. فإن قال قائل فإذا وجد الإنسان على أهله رجلا فهل يقتله أو لا، وهل قتله إياه من باب المدافعة أو من باب العقوبة؟ فالجواب أنه يقتله، وقتله إياه من باب العقوبة لا من باب المدافعة، فيجوز أن يأتي إليه ويقتله بدون إنذار. وقد وقعت هذه القضية في زمن عمر رضي الله عنه، فاحتكموا إليه فقال القاتل يا أمير المؤمنين إن كان بين فخذي امرأتي أحد فأنا قتلته. فأقر أولياء المقتول فأخذ السيف منه وهزه، أخذه عمر وهزه وقال إن عادوا فعد. وهذه المسألة من باب دفع الصائل، نظيرها من نظر إلى بيتك من شقوق الباب فإنه يجوز أن تبخق عينه ولو بأن تختله بدون إنذار. لو رأيت إنسان ينظر من شقوق الباب وأخذت شيئا تفقأ به عينه من رمح أو غيره ثم فقأت عينه حتى سالت على خده فأنا قتلته، فأقر أولياء المقتول فأخذ السيف منه وهزه، أخذه عمر وهزه وقال إن عادوا فعد. وهذه المسألة من باب دفع الصائل، نظيرها من نظر إلى بيتك من شقوق الباب فإنه يجوز أن تبخق عينه ولو بأن تختله بدون إنذار. لو رأيت إنسان ينظر من شقوق الباب وأخذت شيئا تفقأ به عينه من رمح أو غيره ثم فقأت عينه حتى سالت على خده فإنك لا تضمنه، لأن هذا من باب العقوبة ليس من باب دفع الصائل. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره مثل هذه المسائل لأنها أمر شنيع والعياذ بالله، فكره هذا. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن المسألة فرضية تصويرية ليست واقعة، فلهذا كره المسائل وعابها ولم يجب. وفيه أيضا أن الإنسان قد يكون سببا في أخيه المسلم في أن يخجل هذا الأخ، لأن عاصم خجل من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسائل وعيبه لها. وفي قوله قد أنزل الله فيك وفي صحبتك دليل على أن قضية عويمر كانت متأخرة عن قضية هلال بن أمية رضي الله عنه، يعني يقول قد أنزل الله فيك، وهذا يدل على أن قصة عويمر ليست هي السبب في نزول آية الله. وفيه دليل على ما قال المؤلف طلاق الرجل زوجته بعد لعانها، وهذه من الأمور المشكلة، لأنه يقال إن كان اللعان سببا في الفرقة وهي فرقة دائنة للتحريم المؤبد فكيف يكون الطلاق، فكيف يكون الطلاق؟ وإن لم يكن فرقة فكيف يجوز الطلاق الثلاث وأنتم تقولون إن الطلاق الثلاث بفم واحد حرام؟ والرجل هذا يقول فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب أن يقال قد أخذ بالثاني الشافعي رحمه الله وقال إن الطلاق الثلاث جائز وليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عويمرا على تطليق امرأته ثلاثا، لكنه يرى أن الزوجة تبين به أي بالطلاق الثلاث كما هو قول جمهور أهل العلم. ومنهم من قال إن هذا الطلاق الثلاث لا أثر له، وإنما هو من باب التأكيد، تأكيد البينونة، وأنه باللعان تتم البينونة بينهما سواء طلق أم لم يطلق، فيقع هذا الطلاق مؤكدا للبينونة لا مؤسسا. ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه لا أثر له سوى التأكيد. وأنكر على من طلق امرأته ثلاثا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، وغضب. وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول، أن المرأة باللعان تبين بينونة كبرى لا تحل له أبدا، بل هي أكبر البينونات، لأن عندنا ثلاث بينونات، بينونة صغرى وبينونة كبرى وبينونة أكبر. الصغرى هي التي انقضت عدتها، هي التي انقضت عدتها أو كانت بائنا بغير الثلاث كالمطلقة على عوض، نقول هذه بينونة صغرى. لماذا؟ لأنها تحل لزوجها بعقد، حل زوجها بعقد. بينونة كبرى هي المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا بعد زوج. بينونة أكبر هي الملاعنة، لأنها لا تحل لزوجها أبدا لا بعد زوج ولا قبل زوج. وفيها المفارقة الرجعية التي يجوز للزوج أن يراجعها بلا عقد، وهي المطلقة بدون الثلاث على غير عوض.